بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد ابن عيسى الترمذي صاحب السنن،
والتي قام بإلقائها فضيلة الشيخ محمد صالح المجد. والآن نترككم مع الشريط الخامس.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد، لكن قد تقدم ما يغني عنه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، كان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتكفى. فقول إذا مشى يتكفى يبين كيف كانت مشيته عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: إذا مشى تكفأ تكفوا كأن من حط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله. ومعنى يتكفأ يتمايل إلى قدام، وقيل معناه يرفع القدم من الأرض ثم يضعها، فلا يسحبها على الأرض سحبا كما يفعل الكسالى، وإنما يرفعها ويضعها، يرفعها ويضعها، مشية القوة والجلد والنشاط. ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر، وإنما يمشي كأنما ينحط من صبب، أي يرفع رجله في قوة وجلادة. وقال ابن القيم رحمه الله: كان إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. وذكر حديث أبي هريرة وحديث علي، ثم قال: وهي أعدل المشيات، يعني مشية عليه الصلاة والسلام، وأروحها للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشب محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حوله يمينا وشمالا حال مشيه. إذا كان يمشي مشي الجمل الأهوج ويتلفت يمين وشمال وهو يمشي، فإنها مشية قبيحة. قال: وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن، كما وصفهم الله بها في كتابه، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار، من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى أن الماشي يجهد نفسه خلفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أن مشيته لم تكن مشية تماوت ولا مهانة، بل مشيته أعدل المشيات. إذن في الوقت الذي كانت مشيته على الأرض هونا فإنه كان يتكفأ، مشية قوة وجلد ونشاط. قال ابن القيم رحمه الله: والمشيات عشرة أنواع، هذه الثلاثة التي تقدمت: مشية القطعة الواحدة كأنه خشبة محمولة، ومشية الجمل الأهوج، ومشية الهون مع الجلد والنشاط والقوة. قال: والرابع السعي، والخامس الرمل، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى، ويسمى الخبب أيضا. وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعا. والمشية السادسة هي النسلان، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه، يعني لا يجهده. وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع، ما كان عندهم دواب تحملهم، فشكوا للنبي عليه الصلاة والسلام ألم المشي، المشي الطويل، فأوصاهم بالنسلان. فهذا العدو الخفيف، فهذا الجري الخفيف لا يتعب تعب المشي ولا يجعل النفس تنقطع كتعب الجري الشديد. فهذا النسلان الذي نصحهم به. والسابع مشية الخوزلة، وهي التمايل، وهي مشية يقال إن فيها تكسرا وتأنثا. والثامن مشية القهقرة، وهي المشية إلى الوراء. والتاسع الجمزاء، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والكبر، وهي التي خسف الله بصاحبها لما نظر في عطقيه وأعجبته نفسه وتكبر وتبختر، فهو لا يزال يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات هي مشية الهون والتكفر كما تقدم. وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو خلفهم، ويقول دعوا ظهري للملائكة، وكان يمشي حافيا ومنتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة. ومشى في بعض غزواته مرة فدميت أصبعه وسال منها الدم، فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. وكان في السفر ساقة لأصحابه، يعني يمشي خلف الجيش يردف الضعيف ويلتقط ما وقع ليرده لصاحبه، ويزجي ويردف ويدعو لهم، كما روى أبو داود رحمه الله في الحديث الصحيح. ثم قال رحمه الله في الباب العشرين، باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة في الجلسة أرعدت من الفرق. أرعدت من الفرق إسناده لا بأس به كما قال ابن حجر رحمه الله وحسنه المنذري، وقال الألباني إسناده قريب من الحسن. قولها قاعد القرفصاء يعني الاحتباء. ما هي جلسة المحتبي؟ أن يدير ذراعيه ويديه على ساقيه، فإذا ينصب الساقين ويدير عليهما الذراعين واليدين، هذه جلسة الاحتباء. وقيل جلسة الرجل المستوفز، وقيل جلسة الرجل على إليتيه القرفصة. وقولها المتخشع يعني الذي يظهر عليه تمام الخشوع وكماله. وقولها أرعبت يعني أرعبت، دخلها الرعب. وقولها من الفرق يعني من الخوف والهيبة. والمراد أنها رضي الله عنها تعجبت مما حل بها من الهيبة والخوف لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في تمام خشوعه لربه. وقد روى الطبراني فقال له جليسه يا رسول الله أرعدت المسكينة، فقال ولم ينظر إلي يا مسكينة عليك السكينة، فذهب عني ما أجد من الرعب. قال واحد من الصحابة الجالسين يا رسول الله أرعبت المسكينة، فقال يا مسكينة عليك السكينة، يدعو لها، فذهب عنها ما وجدت من الرعب. وفي سنن ابن ماجه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، جعلت قطع جسد الرجل ترتجف، فجعلت ترعد فرائصه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. والفرائص جمع فريصة، وهي لحمة ترتعب عند الفزع والكلام، تدل على خوف صاحبها واضطرابه. وقوله هون عليك، يعني هون عليك أمري، وهون عليك كلامي، وهون عليك مصاحبتي، لست بملك، لست من الملوك الذين يرتجف الناس عندهم، إنما أنا عبد ابن امرأة كانت تأكل القديد، وهو اللحم المجفف، اللحم المملح المجفف في الشمس. فيقول يعني أنا يتيم ابن امرأة كانت فقيرة تأكل اللحم المجفف، أنا لست بملك. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته، وتواضعه لربه، وخشوعه له، وهو عمل قلبي لكنه ظهر على هيئته صلى الله عليه وسلم، صار في هيئة المتخشع. وخشوع الإنسان لا يلزم منه التماوت، ولا أن يظهر بمظهر الضعف كما يظن بعض الناس، بل ممكن يكون مهيبا ومتخشعا في ذات الوقت. وفي هذا الحديث عناية المعلم بالمتعلم وتربيته، وأن على المعلم أن يهتم بتسكين جأش وبتسكين سائرة نفس المتعلم، وعلى المتعلم أن يراعي مواضع النظر من المعلم، وأن يكون اقتداؤه به حاضرا. قال: وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، حديث صحيح. عباد بن تميم يروي عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا مضطجعا على قفاه. وهذا يدل على جواز الاستلقاء، وهذه الهيئة وهي المستلقي واضعا إحدى رجليه على الأخرى، هذه الهيئة يؤخذ منها مشروعية الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى رجلين على الأخرى. فماذا يكون إذن دلالة حديث مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ يعني الحديث الأول يدل على الجواز، الحديث الثاني في نهي، فكيف نجمع بينهما؟ قال النووي، قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى، قال النووي، قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حاله. الآن كيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع بين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وحديث لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ والحديثان كلاهما صحيح، الأول متفق عليه والثاني رواه مسلم. قال النووي قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. مثال: واحد يلبس ثوبا، يعني هذا القميص ثوب وتحته سراويل طويلة، لو استلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى لأنه يلبس السراويل لا تنكشف عورته، لكن واحد لا يلبس سراويل تحت الثوب، لو اضطجع ورفع إحدى الرجلين فوق الأخرى انكشفت عورته. إذا نحمل أحاديث النهي على استلقاء فيه رفع برجل على الأخرى بحيث تظهر العورة، ونحمل أحاديث الفعل والجواز على حالة لا تنكشف فيها العورة. والواحد أحيانا ممكن يضع إحدى رجليه على الأخرى ممدودة، وممكن ينصب واحدة ويجعل الأخرى فوقها. الحالة الأولى وضع قدم أو رجل فوق الأخرى ما تنكشف العورة غالبا. الحالة الثانية إذا ما كان لا يلبس سراويل مثلا تحت الثوب تنكشف العورة. والحديث فيه جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه، وهذا يصلح للمعتكفين. إذا قال المعتكف يجوز أستلقي، وحتى غير المعتكف لو قال ظهري يؤلمني يجوز أستلقي في المسجد، نقول نعم، على أن القاضي عياض رحمه الله قال لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة ونحو ذلك، وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، يعني هذا لم يكن جلسة في درس موعظة مع أصحابه، تعلم تعب مرة أو في الاعتكاف مثلا فاستلقى، بل كان عليه الصلاة والسلام يجلس متربعا أو محتبيا، وكان هذا أكثر جلوسه، وكان يجلس القرفصاء أو مقعيا، وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. وقال النووي ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها، والله أعلم. وفي الحديث أن الأجر الوارد لللابس في المسجد لا يختص بالجالس، فقال لو قال واحد أجر اللبس في المسجد هل هو خاص بالجالس؟ يعني لو استلقى توقف الأجر؟ فيقال لا، بل يحصل للمستلقي أيضا، كما نقله الحجر عن داودي. وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، حديث صحيح، وفي رواية ونصب ركبتيه، ومعنى الاحتباء كما تقدم جمع ساقيه إلى بطنه. كيف سيجمع الساقين إلى البطن؟ باستخدام اليدين والذراعين سيجمع ساقيه إلى بطنه، فهذا هو الاحتباء، وهو من الجلسات المعروفة عند الأعراب، ولذلك قالوا الاحتباء حيطان العرب، لأن الصحراء ما فيها حيطان، فالاحتباء حيطان العرب، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا، لأن الثوب يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار. على أنه ينبغي الانتباه إلى أن الحديث في هذا اللفظ كان إذا جلس احتبى ضعيف جدا إسناده، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جلوسه على هذه الهيئة في وقائع كثيرة، بعضها في الصحيحين وغيرهما، من غير لفظ كان الذي يشير إلى عادة دائمة أو غالبة. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتكأة كما قال القاري ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها، وقيل ليس هذا هو المراد، وإنما المقصود الاتكاء، بيان اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تكأ بمعنى اتكاء. وقد قال في الباب الذي يليه باب ما جاء في اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم وغاير بينهما في مراده من كل واحدة، فقال باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقد هذه لاتكاء النبي صلى الله عليه وسلم حال الجلوس، والتي تليها لتوكئه على غير حال المشي. فإذا اتكأ اتكاؤه في الجلوس، والاتكاء الباب الذي يليه توكؤه على غيره حين المشي. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. الذين قالوا اتكأ ما يتكى عليه وأنه كان يستعمل الوسادة، هذا في الحديث. ومتكئا قال ابن الأثير في النهاية المتكئ في العربية كل من استوى قاعدا على وقاء متمكنا، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه انتهى. فالعامة إذن يطلقون الاتكاء على ماذا؟ واحد يتكئ على جنب، يتكئ على الجنب اليمين أو يتكئ على الجنب الشمال، يقول عامة لا يعرفون الاتكاء إلا في هذا. ولكن في العربية كل من استوى قاعدا على وقاء متمكنا يقال عنه متكئ، وبناء عليه يكون التربع اتكاء اتكاء. فالاتكاء يطلق على أكثر من حالة. قوله في الحديث على وسادة وهي المخدة، وعلى يساره أي أن الوسادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا عليها كانت إلى جانبه الأيسر، وهذا معناه أنه كان متكئا على ماذا؟ جنب الأيمن أو الأيسر؟ طبعا ما يقول حط الوسادة يسار متكئا. فإذا كانت الوسادة على شماله معناه أنه متكئ على شقه الأيسر. وصف دقيق، الصحابة وصفوا المشية والاتكاء وكل يعني الأحوال التي كان فيها عليه الصلاة والسلام، يعرفون هذا نبي وقدوة وأسوة، ولذلك حفظت كل الأوصاف. ولا يمكن يأتي جيل يدقق ويحفظ وينقل مثل الصحابة. وإذا تأملت في النصوص عرفت حرصهم على النقل الدقيق لكل أحواله، استلقاء، مشي، اتكاء، أكل، شرب، دخل خلاء، كل وصل، عدد الشيب، ما تركوا شيئا إلا نقلوه. والإحساس بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة هذا كان في نفوس الصحابة، مسؤولية تجاه هذا، إن هذا نبي للجميع الأمة كلها، ومن حق الأمة بجميع أجيالها أن تعرف شكله ووصفه ومشيه واتكاءه ونومه وقعوده وخطبته وكل ما يتعلق بأحواله كأنهم يرونه أمامه. وقوله على يساره لبيان الواقع، فيجوز الاتكاء على الوسادة يمينا وسارا، فإذا هذا ليس للتقييد. وفي المسند عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متكئا على مرفقه. فبينت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتمدا على مرفقه في اتكائه ذلك. وفي الحديث بيان ما اتكأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية اتكائه ومشروعية هذه الهيئة، وأنها لا تنافي الوقار ولا التواضع. قال المهلب ويجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلك، ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكيا. وقال وشهادة الزور أو قول الزور، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم ويقول حتى قلنا ليته سكت. فمراده بالحديث وكان متكئا فجلس يعني اهتماما بالأمر الذي سيقوله الآن، الآن سيقوله تعليقا وإضافة مهمة للغاية، ويؤكد على تحريم هذا الشيء ويعظم قبحه. وسبب الاهتمام بهذا أن قول الزور وشهادة الزور يقع بها التهاون وتسهل على الناس، لأن الشرك قبيح والعقوق الطبع السليم يصرف عنه، أما الزور فالحوامل عليه كثيرة: عداوة، حسد، أكل مال، الهوى، النفس، بسرعة ممكن تقول الزور، لأنه حذر من الشرك وحذر من العقوق. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. هل يعني قول الزور أنها أسوأ أو أقبح من الشرك؟ لا، لكن الشرك يعني قبحه واضح، وعقوق الوالدين بالطبع الناس العامة يكرهون العاق، حتى المقصرين والذين عندهم فسق إذا سمع قصة عاق لا حول ولا قوة، ما لا يتحملونه. لكن اتكأ لشهادة الزور لتساهل الناس فيها وسهولة الوقوع فيها وكثرة الأشياء التي تحمل عليها وموافقة هوى النفس والإرادات الفاسدة، فلذلك كان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يريد أن يعظمها ويحذر منها. وعن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، يعني ليس من هدي الأكل متكئا. وكان ذلك في قصة كما روى البخاري عن أبي جحيفة: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال إعرابي: ما هذه الجلسة؟ جث على ركبتيه، جلسة متواضعة جدا، ما هذه الجلسة الإعرابي؟ قال: قال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ولذلك جلسة التواضع عند نعمة الله إذا حضرت. والحديث: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن عمرو: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط، ولا يطأ عقبه رجلان. حديث صحيح رواه ابو داود. والظاهر انه جلس جلوس المستعجل المتعلق قلبه بشغل، فيأكل قليلا ليتفرغ بالشغل، وهذه الهيئة في الجلوس يجلسها اهل العبودية ولا يجلسها الملوك. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا بقوله: جعلني الله عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ولما كان الأعراب ربما سبق إلى ذهنهم من كلمة العبد التحقير ومن كلمة الملك التعظيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. وهذا رد على الأعرابي لما استغرب من جلسته. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجلوس تواضعا لله، وترجم البخاري باب الأكل متكئا وروى فيه حديث أبي جحيفة المذكور. فبقينا الآن ما حكم الأكل متكئا؟ وقلنا: التربع من الاتكاء، أي جلسة فيها تمكن على الأرض من الاتكاء، فما حكم ذلك؟ البخاري بعنوان فيه علامة استفهام، يعني استفهاما، باب الأكل متكئا يعني ما حكمه؟ لم يجزم به بشيء لأنه لم يأتي فيه نهي صريح. قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، أي صفة فيها جلسة المتمكن. وقيل أن يميل على أحد شقين الاتكاء، أن يأكل وهو مايل على أحد الشقين، عن هذا لا يناسب تواضع للنعمة. وقيل أن يعتمد على يده اليسرى بالأرض، يتكئ على اليسرى ويأكل. قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. ومعنى الحديث إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا أكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا جلسة المستعجل. إذا كانت جلسته صلى الله عليه وسلم عند الأكل جلسة المستعجل وليس جلسة المتمكن الذي يريد الزيادة كما نفعل نحن إذا جلسنا في الغالب. وعن مصعب بن سليم قال سمعت أنسا يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقعن. وعند مسلم عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية أكلا حديثا. فالمقصود بالإقعاء والاستيفاز الجلوس على وركيه غير متمكن كما ذكره ابن حجر رحمه الله، جلسة المستعجل إذن، جلسة المشغول، جلسة الذي يريد أن يقوم ينطلق، وليس جلسة المتمكن المطمئن في المكان. وأشار الفيروزبادي في القاموس إلى أن هذا الحديث يشمل كل أنواع الاتكاء سواء كان متربعا متمكنا أو كان متكئا بأي طريقة كان مائلا على الشق، والمقصود أنه كان يستوفز. وقال ابن القيم صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أكل متكئا، وقال إنما أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب. والأنواع الثلاثة من الاتكاء، فنوع منها يضر بالآكل وهو الاتكاء على جنب. إذا واحد اتكى على جنب يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة، ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء، وتميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، ولهذا قال أكل كما يأكل العبد وكان يأكل وهو مقعن. ويذكر عنه أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبته، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل وأدبا بين يديه. يضع بطن قدمه اليسرى، بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى، وهذه الجلسة جلسة تواضع وأدب بين يدي الطعام واحتراما للنعمة، وهي أنفع هيئات الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضع الطبيعي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، الذي خلقها الله سبحانه عليه، مع ما فيها من الهيئة الأدبية. وأجود ما اقتدى الإنسان إذا كان أعضاؤه على وضع الطبيعي، ولا يكون كذلك إلا إذا كان منتصبا الانتصاب الطبيعي. وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب، لما تقدم من أن المريء وأعضاء الازدراج تضيق عند هذه الهيئة، والمعدة لا تبقى على وضع الطبيعي لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس. فإذا صار يمين انعصرت المعدة بين آلات الغذاء وآلات التنفس. وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس، فيكون المعنى إني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطية والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعام، لكني آكل بلغة كما يأكل العبد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله واختلف السلف في حكم الأكل متكئا، فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية، وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصل مأخوذ من ملوك العجم. قال فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة. مثل واحد مثلا في رجله شيء كسر جبس، ما يمكن أن يمد رجله ويتكئ ويأكل، فلا مانع. ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة وفي الحمل نظر. وممن صرح بالكراهة الإمام النووي وترجم على ذلك في رياض الصالحين باب كراهية الأكل متكيا. إذن الاتكاء يحمل على التربع، الاحتكاء يحمل على التمكن من المكان والجلوس على وطاء مثلا فرشة تحتك وانت تاكل، الاتكاء يحمل على الاتكاء على وسادة، الاتكاء يحمل على الميل على أحد الشقين، كل ذلك اتكاء. إني لا أكل متكئا، إذن ليست هذه من جلسات المستحبة عند الأكل. جلسة المتوفز، جلسة المنتصب المعتدل الذي ينزل الطعام إلى معدته بشكل مستقيم سلس سهل، هذا هو الوضع الصحي للطعام. إذا نصبت اليمنى وجلست على اليسرى كذلك. وأيضا قال الحافظ وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيد السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا. وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى، فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، إذن الركبتين على الأرض وظهور القدمين من وراء منصوبة، هذه طريقة. أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، هذه طريقة أخرى. أي جلسة فيها هيئة المستوفز المستعجل ليست جلسة المطمئن فهذه طيبة. واختلف في علة الكراهة في قضية الاتكاء، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم، وإلى ذلك تشير بقية ما ورد فيه من الأخبار، فهو المعتمد ووجه الكراهة فيه ظاهر، وكذلك ما أشار إليه ابن أثير من جهة الطب وقضية عصر المعدة وعدم نزول الطعام بشكل سهل. وأخيرا فإن الباب التالي لهذا الباب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه المؤلف إلا حديثا واحدا ضعيفا كما بينه الشيخ الألباني، وسبقت الإشارة إلى أن مراده بذلك اتكاؤه صلى الله عليه وسلم على غيره عند المشي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية الباب 24، باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه الثلاث. وقوله يلعق أي يلحس، وهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا غير رواية كان يلعق أصابعه الثلاث. فأما رواية كان يلعق أصابعه ثلاثا فإنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ضعيفة. أما رواية كان يلعق أصابعه الثلاث فهذه هي الرواية الصحيحة المحفوظة عن كعب بن مالك رضي الله عنه. والحديث الثاني في الباب عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لعق قبل أن يمسح يديه. وما هي صفة اللعق؟ أن يبدأ بالوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام، إذن يبدأ بالوسطى ثم السبابة أو المشيرة المسبحة ثم الإبهام، وهو يأكل باليمنى، ولذلك سيبدأ بالوسطى من أصابع كفه اليمنى ثم التي تليها ثم الإبهام قبل أن يمسحها. قال العراقي رحمه الله كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثا لأنها أطول، فيبقى فيها الطعام أكثر من غيرها. هذا سبب لماذا يبدأ بالوسطى. ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة يمينه، فإذا ابتدأ بالوسطى ثم انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذلك الإبهام، بخلاف ما لو بدأ بالإبهام فإنه ينتقل إلى جهة اليسار، وهذا أظهر الاحتمالات كما قال المناوي. إذن يبدأ بالوسطى لأنه ينتقل لما بعدها على جهة اليمين، والمشي إلى جهة اليمين مفضل في الشريعة، لكن لو بدأ بالإبهام سيمشي إلى جهة الشمال، ولذلك يبدأ بالوسطى في اللعق. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث أصابع، ولذلك فإن لعق ما بقي من الطعام عالقا بالأصابع من السنة، لأن الإنسان لا يدري في أي طعامه البركة، فربما يكون تكون البركة فيما علق من الطعام بالأصبع هذا أو بالأصبع هذا أو هذا غير الذي أكله، ولذلك فإنه يلعقه، وكذلك احتراما للنعمة وما رزقه الله تعالى. ثم قال الحديث الثالث: عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، والمراد بالثلاث الوسطى والسبابة والإبهام. وجاء كذلك في رواية الكعب بن عزة عند الطبراني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى. وقوله يلعقهن، الحكمة من اللعق ما قاله عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدرون في أيه البركة، وفي رواية: لا يدري في أي طعامه البركة. قال النووي رحمه الله: معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. ينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. فإذا قول النووي رحمه الله يدل على أي شيء؟ على أن فائدة اللعق إدراك البركة، لأنه لا يدري في أي شيء هي، هل هي فيما أكله أو فيما بقي أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة أو فيما علق بأصابعه. ولعق الطعام محافظة على بركة الطعام، ويؤخذ من الحديث استحباب الأكل بثلاث أصابع، ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا أو غيره مما لا يمكن بثلاث، مثل الأرز فلا بأس أن يأكل بأكثر من ثلاث، لأنه يصعب جدا أكل الرز بثلاث أصابع. لكن مثل الثريد وهو الخبز بمرق اللحم، هذا الثريد يسهل أكل بثلاث أصابع، فما كان يسهل أكل بثلاث أصابع فإن الإنسان يحرص على السنة فيه، وما لا يمكن أكل بثلاث أصابع أكله بأكثر. وفي الحديث رد على من أنكر لعق الأصابع استقذارا، وليس المقصود أنه يلعقها في وسط الطعام ثم يدخلها في طعام الجماعة، ولكن بعد انتهائه من الطعام. متى موضع اللعق؟ بعد انتهائه من الطعام. وفي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال النووي: ومعناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها ممن لا يتقدر بذلك كزوجة وجارية. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا وقد تقدم. والحديث السادس عن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع. ومعنى مقعن أي جالس على أليته، ناصب لساقيه، وفي رواية عند مسلم محتفزا يعني مستعجلا مستوفزا غير متمكن في جلوسه، يعني معنى كلمة محتفزا مستعجلا مستوفزا غير متمكن في جلوسه، وهو بمعنى قوله مقعيا. وهو معنى الحديث الآخر لا آكل متكئا، فالمتكئ كما تقدم هو المتمكن في جلوسه، ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد متكئا متمكنا في جلسته، بل يقعد مستوفزا ويأكل قليلا.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
فالمتكئ كما تقدم هو المتمكن في جلوسه، ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد متكئا متمكنا في جلسته، بل يقعد مستوفزا ويأكل قليلا. وقيل الاتكاء أن يعتمد على يده اليسرى على الأرض، وهو نوع من الاتكاء، وهذه فيها إشارة من مالك رحمه الله الذي قال وهو نوع من الاتكاء إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكئا ولا يختص بصفة معينة، لأنه قد قيل أن الاتكاء أيضا هو الميل على أحد الشقين كما قال ابن الجوزي رحمه الله. فالاتكاء يحصل بأن يكون متكئا على اليد اليمنى أو على اليد اليسرى، وكل أنواع الجلوس الباقية جائزة، لكن الأحسن ألا تكون جلسة المطمئن المستقر لئلا يكون ذلك سببا لإكثار الطعام. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الباب 25، عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان ما كان عليه عليه السلام من التقلل من الدنيا وعدم الالتفات إليها، ولو شاء أن تكون عنده أطايب الطعام والشراب لكان عنده ذلك، ولو أراد أن يكون عنده التنوع الكبير لكان عنده ذلك، ولكن ما شبع من طعام الشعير، الشعير الذي لا يضعه الناس اليوم إلا للدوام، لكن كان من أكل الناس قديما. وفيه أيضا الرضا بحكم الله تعالى، وفيه فضل آل البيت الكرام صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الشدة، وفيه جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الأموال الكثيرة لكي ينفقها على أهل الحاجات فيبقى هو جائعا، وكما قال أبو هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدخر شيئا لغد، لا يدخر شيئا لغد، ما يأتيه ينفقه كله. وهذا لا ينافي أنه ادخر لعياله قوت سنة، فإنه كان خازنا قاسما، فلما وقع المال في يده قسم لهم كما قسم لغيرهم لأن لهم حقا في الفيء. وقال ابن دقيس العيد رحمه الله لا يدخر شيئا لغد على الادخار لنفسه، وحديث يحبس لأهله قوت سنتهم على الادخار لغيره لأن الأهل لهم حق ولو كان في ذلك مشاركة. فكان عليه الصلاة والسلام إذن يجود بما عنده، ما يكون لنفسه فهو يتصدق به، ما يكون لنفسه فهو يتصدق به. وسار الصحابة على دربه، فقد جاء لعمر مال فأرسل به غلاما له قال اذهب به إلى أبي عبيدة فقل هذا من عمر وامكث عنده فانظر بما يصنع وأخبرني. فذهب الخادم بالمال إلى أبي عبيدة يقول له هذا من عمر، فدعا أبو عبيدة رضي الله عنه لعمر ودعا بغلامه فقال هذه لفلان وأعطاه، وهذه لفلان أعطاه، وهذه اذهب بها إلى فلان وأعطاه، اذهب بهذا إلى فلان، ما انفض المجلس وبقي عنده منه شيء. أبو عبيدة أذهبه كله. فرجع رسول عمر إلى عمر يقول أبو عبيدة فعل كذا، أعطيناه الدراهم قسمها في نفس المجلس ما أبقى منها شيئا. فأعطاه عمر أخرى وقال خذها إلى معاذ. فذهب بها الرسول إلى معاذ رضي الله عنه يقول هذه من عمر، فدعا له. ثم إن معاذا دعا بالمال وقال لمن عنده اذهبوا بهذا إلى فلان، اذهبوا بهذا إلى فلان، اذهبوا بهذا إلى بيت فلان، وقسمه. ولما أوشك المال على النفاذ صرخت زوجة معاذ من داخل البيت قالت ونحن فإنا والله مساكين، اقسم لنا. زوجة معاذ فنظر فإذا بقي اثنان أو ثلاثة فأعطاهما لزوجته. فلما رجع الرسول إلى عمر يقول وهكذا فعل معاذ، فقال إنما هم إخوة بعضهم من بعض. يعني هذه تربية الصحابة، لا يستغرب، المنهج واحد والتربية واحدة فالنتيجة واحدة، تصرفات والأفعال يدور بعضها على بعض. قال وعن أبي أمامة الباهلي قال ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير؟ قال المبارك فوري رحمه الله لم يتيسر لهم من دقيق الشعير ما إذا خبزوه يفضل عنهم لا يزيد. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. ومعنى طاويا يعني خالي البطن جائع لم يأكل. ومعنى قوله لا يجدون عشاء، وفي رواية عائشة عند مسلم إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا لم نستوقد نارا لم نستوقد دينار وإنما هو التمر والماء. فإذا كانوا لا يطبخون شيئا فما الذي يعيشهم؟ قالت التمر والماء، هكذا كان عيشه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان حال أهل بيته. الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في شهرين، ما أوخذوا نارا، ما عندهم شيء يطبخونه، إنما هما الأسودان التمر والماء. وإنما أطلق على الماء أسود مع أنه ليس بأسود من باب التغليل، لأن التمر أسود. فقيل الأسودان من باب التغليل، كما يقال أيضا القمران للشمس والقمر من باب التغليل، ويقال العمران أبو بكر وعمر من باب التغليل. قال عروة يا عائشة فما كان يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. وعن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوارية؟ قال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه ثم نعجنه. هذا الحوار بفتح الراء، هذا الحوار هو الذي نخل مرة بعد مرة حتى يصير نظيفا أبيض. فقال الرجل لسهل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار المنخول الدقيق الأبيض الصافي؟ قال ما رآها أصلا، ما رآه، مو فقط ما أكله، ما رآه. والمقصود ما رآه منذ أن بعثه الله إلى أن قبض، يمكن قبل البعثة كان يذهب بالتجارة إلى الروم ورأى أشياء، لكن من بعد البعثة إلى أن قبضه الله ما رأى هذا، ما رأى النقي الحوارة إلا ما رأى النقي الحوارة حتى قبضه الله عز وجل. والمناخل جمع منخل، منخل وهو الغربال. قيل له كيف كنتم تصنعون بالشعير إذا ما عندكم غربال، كيف تنقونه، كيف كنتم تأكلون من غير نخل؟ قال ننفخه، نطيره بعد الطحن بأيدينا أو بأفواهنا، بعد ما نطحنه ننفخه، يطير اللي يطير ونعجن الباقي، نثريه نبله بالماء من ثرة تراب يثريه إذا رش عليه. وهذا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من قلة ذات اليد. وعن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر، الخوان والخوان كلاهما صحيح بالضم والكسر، المائدة المعدة. وهذا من ذأب المترفين لئلا يحتاج إلى الانحناء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على طاولة أبدا. وكان من شأن المترفين أنهم يرفعون عن الأرض الشيء الذي يضعون عليه الطعام، يرفعون عن الأرض حتى لا يضطر واحد للانحناء وهو يأكل. فأخبره أنه ما أكل على خوان ولا على خوان أبدا. والسكرجة الصحاف الصغار التي توضع فيها الأشياء التي تعين على الهضم، وهذه الأشياء من المشهيات كالمخللات والسلطات توضع في السكرجات. قال أما السكرجة هذه ما رآها أصلا ولا أكل فيها. وكذلك فإنهم كانوا يجتمعون على الطعام ولم يكن يوضع لكل واحد، يجتمعون هذا هو أكل الجميع، ولم يكونوا يشبعون، ولذلك ما يحتاج إلى هضم، لأن الذي يحتاج إلى هضم هو الذي يشبع، فيحتاج إلى هضم ما يشبع به. فأما من لا يشبع فلأي شيء يحتاج هذا؟ ولذلك لما قيل لعمر بن عمر نأتي لك من هذه الجوارش أشياء مهضمة، قال أصلا ما شبعت حتى أهضم، أحتاج له. ولم يخبز له عليه الصلاة والسلام شيء مرقق، الرقيق اللين أو الواسع ما كان عنده، ولا خبز له رغيف واسع رقيق لين. إذن هذا الخبز اللين اليوم الذي نأكله ما رآه عليه الصلاة والسلام ولا أكله. قال ابن بطال رحمه الله تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة. فلا يظن الظن أنه ما أكل لأنه ما كان عنده أو ما كان يستطيع، ما كان يستطيع، لو أراد لجيء به إليه، لو أراد لجيء به إليه، كان عنده عظماء العالم ملوك الأرض كانوا يأتون بالأشياء، يعني حتى لو أتوا بها من بلد آخر. لكنه عليه الصلاة والسلام من زهده في الدنيا ما كان حريصا أصلا عليها، ولا يسأل عنها ولا يهتم بها ولا يسأل أن تجلب. اليوم يأتون بأيس كريم الأفراح من فرنسا، فإذا كان البذخ والتبذير وصل إلى هذا الحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا. واليوم يتباهون بالولائم، ويقول من هنا صالة للطيور لحوم، وهنا للأسماك، وهنا للحم الإبل والبقر والغنم، وهنا وهكذا صالات أصلاً. قال تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة، والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة، فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال من هذا الوجه. وجاء عن ابن عمر قال لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته وإن كان عند الله كريما، أخرجه ابن أبي الدنيا، قال المنذري سنده جيد. ولكن هذا يخالف صريح القرآن في قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. ولو كان الإنسان يؤاخذ بأكل الطيبات أو تنقص من درجاته لكان في ذلك حرج ومشقة. أما الجواب عن الحديث فإن الراجح أنه ليس بصحيح المذكور عن ابن عمر، ولذلك حكم عليه المحدثون بالشذوذ أو النكارة. فلا شك أنه إذا زهد له أجر أكثر، بس ما يعني هذا أنه إذا أكل أشياء من الطيبات ينقص أجره، ينقص من درجاته، يعني أن هذا ينقص منها، لكن لو زاهد لصار له أجر أكبر بلا شك. وعن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قلت لما؟ قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. وهذا الحديث في سنده ضعف، ولكن العبرة منه أن عائشة كانت إذا جاء إليها بطعام فشبعت منه بكت، والسبب أنها فارقت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر غير الذي صار بعد الفتوحات وما فتح الله به على المسلمين وأفى. فهذه طائفة من الأحاديث في أكل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الزهد والتقلل في الدنيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم أو الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام أو الأدم الخل، ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. وكلمة نعمة تقال للمدح، والإدام كما قال أهل اللغة ما يؤكل به، فيقال أدم الخبز يأدمه، والجمع أدم، مثل إهاب وأهم وكتاب وكتب. والأدم بالسكون مفرد كإدام، أما الأدم بالضم فهي جمع. ما يؤكل مع الخبز من أي شيء كان ما يؤتدم به يجعل إداما. قال الخطابي رحمه الله معنى الحديث نعم الإدام الخل مدح الاقتصاد في المأكل وتربية النفس على التعود على الابتعاد عن ملاذ الأطعمة. فقوله اتدموا بالخل ونحوه مما تخف مؤونته ولا يعز وجوده، فكأنه يقول لا تتأنقوا في الشهوات، لا تشترطوا المأكولات المتعددة، لا تبحثوا وتتعبوا أنفسكم وتهتموا بأنواع الشهوات المتعلقة بالبطن، لأنها مسقمة للبدن وهي أيضا تقسي القلب أي كثرتها. يقول النووي رحمه الله الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه، وأما الاقتصاد في المطعم والشهوات فمعلوم من قواعد أخر. والذي يؤيد هذا قول جابر: فما زلت أحب الخلة منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كقول أنس رضي الله عنه: ما زلت أحب الدباء، أي منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها في نواحي الصحفة. وقوله نعم الإدام الخل، لأنه سهل الحصول، يحصل بلا كلفة، رخيص، سهل الوجود، نافع للبدن، وكان عليه الصلاة والسلام يحبه ويشربه ممزوجا بالعسل، وذلك من أنفع المطعومات. ويستفاد من هذا الحديث استحباب الثناء على الأكل تأنيسا للآكلين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف معدوما ولا يرد موجودا، يأكل مما تيسر، خل خل، نعم الإدام الخل، ولا يزدري النعمة مهما كانت قليلة مهما كانت يسيرة. وإذا كان الشيء موجودا أكله، وإذا لم يجد شيئا فإنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويقول لأهله معلنا: إني إذا صائم. وأخذ العلماء من الحديث الاقتصار على نوع واحد من الطعام، وليس كما يفعله بعض الناس اليوم من تعداد أنواع الأطعمة على الصحفة، ثم في آخر الأمر محلها خارج الصحفة. والحديث يدل على أن ما خلل من الخمر خلال طاهر بشروطه المعروفة عند الفقهاء. ثم قال رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وقد تقدم هذا الحديث، وفيه كيف كان عليه الصلاة والسلام يتقلل من الدنيا. وعن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وعن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى فأتي بلحم دجاج كلها صحيحة، وقال بعضهم إنها بالفتح والكسر فقط. أتي بلحم دجاج، فتلحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ من الذي يسأل؟ لموجود معنا يجيب، اللي معنا على الخط يجيب. ما الحديث ليس مرفوعا، ما في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أوله، يأتي ذكره فيما بعد. من السائل؟ من الذي يقول مالك؟ أبو موسى الأشعري. عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ لماذا تنحيت عن الطعام؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا منتنا، رأيت الدجاج يأكل نتنا ما يستقدر، فحلفت أن لا أكلها. سبق رأيت دجاجة تأكل شيئا منتنا، ومنذ ذلك الوقت حلفت ما أكل الدجاج. قال: أدنو اقترب، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. والحديث صححه الألباني. والدجاج من دج يدج، الفعل دج يدج، وما معنى هذا الفعل في اللغة؟ دج إذا أسرع، ويقال له دجاج لإسراعه في الإقبال والإدبار، يمشي بسرعة ويرجع بسرعة، دجاج. ويقال أيضا دجاجة، يعني العرب كانت تسمي النساء باسم دجاجة، فهو اسم امرأة وهو بالفتح فقط. ومن راويات الحديث جسرة بنت دجاجة رحمها الله، قال البخاري رحمه الله عندها عجائب. وقوله في الحديث فتنحى تأخر وتلكأ عن الطعام، وقوله تأكل نثنا، وفي رواية إني رأيتها تأكل قذرا، كأنه ظن أنها أكثرت من ذلك فصارت جلالة. والجلالة ما هي؟ الحيوان إذا أكل القاذورات والنجاسات يسمى جلالة، والجلالة حكمها في الشرع أنها تحبس حتى يطيب لحمها ثم تذبح فتؤكل. فإذا كان الدجاج أو الغنم أو غير ذلك يأكل من قاذورات ونحوها فيحبس على طعام نظيف طاهر حتى يطيب لحمه ثم يذبح ويؤكل. فلعل الرجل ظن أن الدجاج هذا جلال لا يؤكل لتغذيه على القاذورات والنتن والنجاسات، فبين له أبو موسى رضي الله عنه أنها ليست كذلك، يعني ليس هذا الدجاج الذي ذبحوه مما يتغذى على النتن هذا أو القاذورات، أو أنه يقول له لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رأيتها أن كل الدجاج مثلها يتغذى على النتن. فالرجل لما رآها من قبل تأكل النتن حلف أن لا يأكلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ومعنى تحللتها يعني كفرت عن يميني، فالشيء الذي منعت منه نفسي يكون حلالا. ومعنى أدن أي اقترب. وفي الحديث جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه، وفي الحديث جواز دخول المرء على صاحبه في حال الأكل، وفيه تبيين أحكام الشرع وأن الأصل في الأطعمة الحل والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن إبراهيم ابن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا، لكن هذا الحديث ضعيف، وأخرجه أبو داود كذلك، وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه الألباني. أما الحبارة فهي طائر كبير العنق رمادي اللون في منقاره بعض طول، ومن شأنها أنها من أشد الطيور طيرانا وأبعدها كذلك في الطيران. والحبارة من الطيور وهي حلال ما دام زكيت فإن لحمها حلال وهو على الأصل. وعن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بين تيم الله أحمر كأنه مولى فلم يدنو، فقال له أبو موسى أدنو فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا. والحديث تقدم، وكذلك رواه البخاري ومسلم. وتيم الله قبيلة، اسم قبيلة، وهذا الرجل كأنه من سبي الروم، وقيل كأنه من الموالي يعني العجم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام عن أبي أسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وأسيد هكذا ضبطه، من قال أسيد فإنه لا يصح. وقوله كل الزيت عليه الصلاة والسلام لما أمر فقال كل الزيت يعني مع الخبز واجعلوه إداما، والمراد بالزيت دهن الزيتون، زيت الزيتون، خلاصة وعصارة الزيتون. وقوله الدهن به المراد دهن شعر الرأس، وكانت العرب تفعله لئلا يتشعث الشعر، لا يتفرق وتعلق به الأوساخ. والأمر هنا ليس للوجوب ولا للإلزام، وإنما هو أمر إباحة وندب لمن قدر على استعماله ووافق مزاجه، فليس كل أمر يحمل على الوجوب مع أن هذا هو الأصل، لكن قد يصرف هذا الأصل، قد يصرفه عن الأصل إلى الاستحباب صارف. قال ابن القيم رحمه الله: الدهن في البلاد الحارة كالحجاز من أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو كالضروري له، لكن يمكن يكون في البلاد الباردة الأمر يختلف. إذن هذا بحسب ما يكون عليه حال الناس أو طبيعة البلد والجو والبيئة. وقوله فإنه من شجرة مباركة يعني هذا الزيتون يؤخذ، أو هذا الزيت يؤخذ من شجرة الزيتون وهي شجرة مباركة، وهو يشير إلى قوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية. وهذه شجرة مباركة لكثرة ما فيها من المنافع، ولأنها تنبت في الأرض المقدسة التي بارك الله فيها، لأنها تنبت في الأرض المقدسة التي بارك الله فيها، ولذلك كانت هذه الشجرة مباركة لأنها تنبت في الأرض المباركة ولأن منافعها كثيرة. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر، يعني المذكور في الحديث هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، والحديث صححه الألباني. وفي الحديث هذا حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله، حيث أنه كان يقوم على شؤونه بنفسه مع أنه كان أكثر الناس انشغالا، إلا أن هذا لم يمنعه من تدبير أمور نفسه. فقوله رأيت عنده دباء يقطع، قلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن كان يشترك في الطعام ويكون في مهنة أهله، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وقال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وعن أنس بن مالك قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وصححه الألباني. وقد جاء الحديث عند البخاري بلفظ أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال: فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. والدباء هو اليقطين والقرع. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه القرع، وفي صحيح النساء أو وفي سنن وعند النساء أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب القرع ويقول إنه شجرة أخي يونس، إنه شجرة أخي يونس، لأن الله قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأما قوله قديد فهو اللحم المملوح المجفف في الشمس. والقد في اللغة قطع الشيء طولا، فإن الأشياء قد تقطع عرضا قد تقطع طولا، فالقد قطع الشيء طولا. وكانوا يعملون الشرائح هذه يقطعونها ويشرحونها لأجل تعريضها للشمس لتجف فتملح وتجفف لئلا تتعفن لكي تستعمل بعد ذلك. هذا اللحم المجفف. ولأن اللحم لا يتوفر عندهم دائما، فإذا توفر جففوا منه للوقت الذي لا يتوفر. وقوله يتتبع الدباء حوالي القصعة، ما معنى حوالي ومن حوالي؟ هل يعني أنه كان لا يأكل مما يليه؟ ونحن نعلم أن السنة أن الإنسان يأكل مما يليه، فما معنى يتتبع من حوالي القصعة؟ قال النووي رحمه الله هذا يحتمل أمرين. الأول من حوالي يعني جانبه وناحيته من الصفحة، لا من حوالي جميع جوانبها، لأنه أمر كل إنسان أن يأكل مما يليه، فإذا هو يتتبعها مما أمامه من يمين وشمال، لكن في المكان الذي أمامه من القصعة وليس من أمام غيره، وإنما مما أمامه يمينا وشمالا مما أمامه فقط. هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن يكون يتتبع الدباء من جميع الجوانب، فيكون النهي مخصوصا بمن يتقذر من أكلك وأخذك من أمامه، بينما النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بريقه ويتبركون بعرقه ويتبركون به عليه الصلاة والسلام وبآثاره وبماء وضوئه. فلذلك لو أخذ من أي مكان آخر فلن يتقذر أحد ولن يؤذى أحد من هذا، بخلاف ما لو أكل إنسان من أمام شخص آخر. قال الحافظ رحمه الله وجمع بعضهم بحمل النهي، يعني النهي أن تأكل من أمام غيرك وأنك تأكل من أمامك فقط، حمل النهي على ما إذا كان الطعام نوعا واحدا. فإذا كان الطعام نوعا واحدا فلماذا تأكل مما يلي غيرك؟ كل مما يليك، لا تطيش اليد هنا وهنا في الصحن. لكن إذا كان الطعام أنواع، إذا كان الطعام أنواعا، قال ويحمل الجواز على ما إذا تنوع الطعام، فيجوز لك أن لا تأكل مما يليك إذا كان الطعام متنوعا. هب أنهم وضعوا أمامك صحنا من الفاكهة، وكان ما أمامك برتقال وما يلي غيرك تفاح، وأنت تريد تفاحا، فلو أخذت من التفاح لا بأس مع أنه يلي غيرك، لكن لأن الطعام متنوع فإذا يحمل الأمر بالأكل مما يليك على الأمر بالأكل ما يلي الإنسان على الإناء الذي فيه طعام من نوع واحد، فلماذا يمد يده إلى أمام غيره ما يلي غيره؟ وأما إذا كان الطعام متنوعا فيجوز له أن يأخذ ما يريد من نواحي الإناء. وقد جاء عند الترمذي ما يؤيد هذا في حديث عكراش. وحديث عكراش في الحقيقة ضعيف، لكن نصه كل من موضع واحد فإنه طعام واحد، وهذا بعد أن طاشت يده في الصحفة، ثم قال له في أخرى كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد، فإنه غير لون واحد. فالمعنى صحيح، وإن كان هذا حديث عكراش ضعيف ما ثبت، لكن المعنى صحيح. قال به أهل العلم أن الإنسان يلتزم بالأكل مما يلي إذا كان الطعام لونا واحدا، أما إذا كان هناك أنواع من الطعام فلا بأس أن يمد يده إلى مكان يريد أن يأكل منه ويأخذ منه. ما هي القصعة؟ ما يشبع 10 أنفس. ما هي الصحفة؟ ما يشبع 5 أنفس. فهذه أنواع من الآنية التي يوضع فيها الطعام، إن كان يجلس عليها 5 تسمى صحفة، إن كان يجلس عليها 10 تسمى قصعة، فأيتهما أكبر؟ القصعة. وفي حديث أنس هذا وما قبله جواز أكل الشريف طعام من دونه، وكذلك مؤاكلة الخادم، لأن أنس كان خادم عند النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يؤكل خادمه ويجلس معه، ولا يفعل كفعل بعض الناس الذين يمنعون الخدم من الجلوس معهم ويقول الخادم انتظر في الأخير، خلاك الأخير، فلا فيتأبى ويستقبل أن يجلس مع خادمه. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلهم، وكذلك فيه منادلة الضيفان بعضهم بعضا مما بين أيديهم. فما معنى المنادلة؟ أن يأخذ مما يلي غيره، وإنما يمتنع الأخذ من قدام الآخر، وإنما يمتنع من يأخذ من قدام الآخر شيئا لنفسه أو لغيره. وفي الحديث الحرص على التشبه بأهل الفضل والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها، وفيها فضيلة ظاهرة لأنس رضي الله عنه لاقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية. الآن أكل القرع والدباء هل هو سنة يؤجر عليها الإنسان؟ لا. لماذا؟ لأننا حسب القاعدة السابقة إذا عرضنا الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرضناه على الترتيب، هل كان الدافع له شيء من الطبيعة والجبلة أو حاجة الإنسان؟ فإذا كان كذلك لم يكن محلا للاقتداء، بمعنى أنك تقول إنه سنة ويستحب يؤجر من فعله. فإذا لم يكن الحامل له عليها حاجة الإنسان والطبيعة والجبلة، فإن هذا محل للاقتداء وتؤجر عليه. فلما تكلمنا في العمامة، لما تكلمنا في مثلا الأماكن التي نزل بها للخلاء في السفر، مثل نزل في الطريق الفلاني ونزل دخل إلى ذهب إلى المكان الفلاني وراء الشجرة الفلانية، هل قضاء الحاجة في المكان هذا وراء الشجرة الفلانية هل هو سنة يؤجر عليه الإنسان يعني في المكان هذا تحديدا؟ لا، وإنما دعت إليه الحاجة، دعت إليه حاجة الإنسان في هذا الوقت، طرأ له حاجة الإنسان فنزل. كذلك لو كان شيء تقتضيه الجبلة، أو مثلا كان يلبس ما يلبس الناس ويلبس العرب ولبس العمامة، فهل لبس العمامة سنة يؤجر عليه الإنسان ويثاب سنة يقال هذا مستحب؟ لأنه كان يلبس مما يلبسه قومه، فهو يلبس من لباس أهل بلده. وإذا لم يكن هذا ولا هذا، إذن القضية قضية اقتداء. فالآن أكل القرع، أنه كان يحب الدباء ويحرص عليه ويتتبعه في نواحي الصحفة، هذا المحبة هذه وأكل الدباء هل هو محل اقتداء ولا أم أنه شيء جبلي؟ ميل جبلي، ميل نفسي، فليس محلا للاقتداء. لكن أنس رضي الله عنه من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يحب الدباء من يومئذ، يعني هو أصلا من أول ما كان يأكل يحرص على الدباء، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء صار يحب الدباء. فهذا من شدة محبة الشخص للشخص أن يحب ما يحبه، يسري إليه الطبع، يسري إليه الميل. وهذا طبعا يعني لا يكون إلا إذا صارت المحبة عظيمة، بحيث يصير واحد ما يكون يحب شيء، ولما يكون محبوبه يحبه يحب يصير فعلا يحبه، يعني هذه قضية كبيرة. فأنس رضي الله عنه كان يحرص على الدباء من يومئذ، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبعها صار حريصا عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته. وأتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,445.